الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل بين الحين والآخر، وأستشار كثيرا في المجالس العامة والخاصة من كثير من الناس الشباب والكبار: ما رأيك يا أخانا؟ هل أتزوج الثانية؟ ما رأيك في الزواج بالثانية؟ هل تنصحني به؟ فأقول له بالحرف الواحد: أنا لا أنصحك ولا أمنعك، فالمسألة محسومة في الأصل في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد شرع الله سبحانه وتعالى وأجاز للرجل أن يتزوج إلى الأربع، فلك أن تفعل. لكن قبل أن تقبل عليك أن تعلم مجموعة من الأمور. فالمسألة ليست لعبة، المسألة ليست مزاحا، المسألة تحتاج إلى تقوى، المسألة تحتاج إلى نية صالحة، المسألة جد خطيرة. فإن استعنت بالله سبحانه وتعالى وأريت الله نية صادقة وطوية طاهرة، ودرست أمورك واستشرت واستخرت ربك، هنا أقبل. أما أن تكون القضية مجرد فكرة، أو أحيانا تأتي بتحدي بينك وبين جارك، أو بينك وبين زميلك، أو بينك وبين أصحابك في الاستراحة، أو ترى أن عندك من الأموال ما يسمح لك بأن تتزوج وتطلق وتجرب بنات الناس، ومتى ما أخفقت عوضت هذه المرأة ب10,000 أو 20,000 ريال أو 20,000 ريال، فأقول لك لا. فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن التساهل في تمرة، عن التساهل في ريال، عن التساهل في جهاز تبيعه أو تشتريه، فكيف بما يتعلق بالفروج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة: اتقوا الله في النساء فإنكم قد استحللتم فروجهن بكلمة الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء بعدما ذكر المهر الذي قدمه الرجل لزوجته، ثم ساءت العشرة بينهما فألجئوا إلى الطلاق، فهل يجوز له أن يأخذ منها ما أعطاه إياها من المهر بعد أن التقاها وبات معها؟ لا. فيقول الله عز وجل منكرا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. سمى الله عز وجل الزواج ميثاقا غليظا. نعم، هو ميثاق غليظ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن كنت ترى من نفسك استطاعة على تحمل هذا الميثاق الغليظ أقبل وأقدم، وإن كنت ترى من نفسك ضعفا أمام هذا الميثاق الغليظ ابتعد عنه، بل ولا تتحدث عنه ولا مزاحا، لأنه ميثاق غليظ. وبعض الناس قد اتخذ بنات الناس لعبا بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب من رجل أن يتقدم لخطبة ابنتك ثم بعد 3 أيام يطلقها ويقول بكل برود أشعر بسحر أو أشعر بعين فأنا مضطر إلى طلاقها، وبعد أسبوع وأسبوعين يسمع عنك أنك قد تزوجت أخرى، بل يعلم عنك أنك قبل زواجك بابنتك قد تزوجت أخرى، إذن تزوج 10 وينوي أن يتزوج 11 و12، فإذا استمتع بها أسبوعاً وأسبوعين وشهراً وشهرين طلقها وقال أشعر بسحر أشعر بعين. لما هذا السحر ما يأتي مع الأولى؟ وبما أن فيك سحراً لما تتزوج حتى تعالج هذا السحر؟ أو تجد أنه من اليسير أن تتزوج بنات الناس ثم تطلقها ثم تقول أشعر بسحر أو أشعر أنها ما أعجبتني كثيرا؟ لما لم تدرس أمورك قبل ذلك؟ والله يا أخواني إني لأعلم ممن هو مزواج مطلق، قد تزوج من مكثت معه 4 أشهر ثم أرجعها إلى أهلها ولم يرسل ورقة الطلاق، لم يكلف نفسه ولا ورقة الطلاق. بل والله العظيم أعلم من تزوج امرأة لليلة واحدة ثم طلقها ويعتذر بمثل هذه الأعذار: شعرت بسحر، شعرت بعين، شعرت بدافع خفي يمنعني منها وسأختار غيرها، أو أنا أخذت بقول جمهور أهل العلم بجواز الزواج بنية الطلاق. أو ترضى لأحد أن يأخذ ابنتك لليلتين، لا لشهرين، لا لسنتين ثم يطلقها بدون عذر إلا أنه يجوز الزواج بنية الطلاق؟ والله لا تقبل. فكذلك الناس لا يقبلون، الناس لا يقبلون. والبعض منا يستضعف بنات الناس لظروفهن، وخاصة إن لم تكن من هذه البلاد، فيقول هؤلاء تكفيهم 10,000 و20,000، ويحرص قدر المستطاع على أن لا يكتب كتابة رسمية للعقد. يا أيها الإخوة، إذا تقدم لابنتكم أو لأختكم ممن يرى أنه من أهل الصلاح وأهل الفضل لكنه يشترط على الأقل للشهر الأول والشهر الثاني أن لا يكتب كتابة رسمية فارفضوا، لأنه ينوي أن يتلاعب. وعلمت عن البعض أنه يقول نكتب كتابة رسمية لكن لا أكتب اسمي المشهور، أكتب خالد واسم أبي عبد الله لكن لا أكتب اسم قبيلتي القريبة، إنما أكتب اسم قبيلتي البعيدة. لما؟ يريد أن يتلاعب لأنه ينوي أن يطلق. وبعضهم بمجرد أن تحمل هذه المرأة وقد هددها قبل ذلك ألا تحمل، فقدر الله أن تحمل حتى مع أخذها للموانع، فيجن جنونه لا يريد هذا الحمل ويفعل أعلى وأغلى ما يملك من أجل إسقاط هذا الحمل بدلا من أن يفرح به. لما؟ لأنه لا يريد أن يكمل معها، يريد أن يستمتع بها مدة من الزمن ثم يطلقها لمعاناة تجدها هذه المرأة من مجتمعها، لمعاناة الزمن إن صح التعبير، وأستغفر الله وأتوب إليه، ثم ينتقل إلى 3ثة و4 حتى عد لبعضهم وهو ما زال في 40 و50 قد أخذ ما يزيد على 20 من النساء. أما إذا كان خارج بلادنا كالبلاد في شرق آسيا فقد تعدى الحدود واخترق السدود وبدأ يتلاعب مع أصحاب له بالنساء هناك، حتى إنه ليوزع تطبيقا وتحقيقا للمثل العربي المشهور كاد المريب أن يقول خذوني، يوزع في المطارات هناك ورقة وكارت مكتوب عليه زواج حلال، زواج حلال، يعني المسألة فيها شك، فيريد أن يطمئنك. وهذا الزواج الحلال هو ناوي أن يطلق بعد أسبوع وأسبوعين، وهي تعرف أنه سيطلق بعد أسبوع وأسبوعين، فأصبح كالمتعة، أصبح كما قال بعض أهل العلم الكبار كالزنا المنظم، ويتورع الإنسان عن ريال ولا يتورع عن الفروج. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من غش فليس منا، وقال في الرواية الأخرى: من غشنا فليس منا. غشنا في ماذا؟ غشنا في بيع ساعة، غشنا في بيع مسجل، غشنا في بيع جوال، غشنا في بيع ورقة، غشنا في بيع تمرة، فليس منا. فكيف بمن غشنا بأعراض؟ ويا ويل من مدح إنسانا في مسألة الزواج وهو يعلم أنه ليس مؤهلا للزواج، فقال إنه يصلي وهو لا يصلي، أو قال إنه عاقل وهو مجنون، أو قال إنه مستقيم وهو شراب للخمور ومستخدم للمخدرات، ثم ببرود بعد الزواج إذا وقعت هذه المرأة في الفخ بتساهل من أبيها أو ولي أمرها، ثم قيل لهذا الرجل الوسيط: أما كنت تمدحه؟ قال: كنت أظن أنه يصلي، نعم أنا أعرف أنه كان يستخدم المخدرات ويشرب الخمر ويسافر للزنا، لكن كنت أظن أنه قد تاب، هذه أعرفه عنه من 5 سنوات و6 سنوات. أو كنت سترضى لو تقدم لابنتك ولأختك؟ اتقوا الله في النساء فإنكم قد استحللتم فروجهن بكلمة الله. فمن عنده نية طيبة ويريد أن يتقي الله في هذه المرأة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فليقدم. أما من كان ضعيفا أو يرى من نفسه أنه ليس تقيا وأنه تساهل فيما هو أقل من ذلك أو فيما هو أعظم من ذلك، فهنا أقول: أحجم، أحجم. ولك بنات وأخوات، ويوم لك ويوم عليك، ويوم النساء ويوم النسر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني أخوكم وإني ناصح لكم أيها الكرام. موضوع التعدد موضوع حسمه الشارع، حسمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، لكن لم يوجبه الله عز وجل علينا، إنما أجازه لنا أو استحبه لنا لمن ناسبت ظروفه أن يعدد. أما أن يدخل الإنسان في هذا الميدان وهو لا يستطيع فهذه مزلة. فإن كانت عندك القدرة والرؤية الواسعة والأفق العميق وعندك احترام للمسؤولية وتشعر أنك ستتقي الله في هذه المرأة فأقدم، وإلا فابتعد، حتى بالحديث، حتى بالحديث، لأنه بمجرد لمن لم يجرب أن يتحدث الإنسان عن هذا الموضوع يتورط أحيانا، فيجد من يقول له: إن كنت جادا فعندي فتاة، فهنا يقترب شيئا يسيرا ويستحي أن يتراجع فيمضي، وبعد أسبوع يقولون له: قد وافق الأهل، فتعال فانظر إلى المرأة، فيشتد كربه فيستحي أن يتراجع وهو لم يدرس أموره جيدا، فيذهب لرؤيتها، فإذا اقترب الزواج أصابته الرعدة والانتفاضة، وبدأ يضرب أخماسا في أسداس، ثم أصابه شيء من الرحمة لزوجته الأولى بعدما عقد على الثانية، فيريد أن يتراجع لا يعرف ماذا يفعل، فيصيبه هم وغم وأحزان، فيخرج بمخترع أني مسحور أو مخترع أني معيون. هذه قضية لا يصلح فيها مثل هذا الكلام. إما أن تقدم وأنت تتحمل معنى هذا الكلام، وإلا فابتعد، وإلا فابتعد. فمن تزوج بنية صادقة وفقه الله، من تزوج وهو يريد العدل وفقه الله، من تزوج وهو يريد الذرية الصالحة، وهو يريد تحصين نفسه، وهو يريد ما أحله الله عز وجل له، وهو يريد البقاء على هذه الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يعينه الله عز وجل. لكن من تزوج وهو يستضعف الثانية لأن ظروفها صعبة، فيقول لها أتزوجك مسيار، فتقبل ولو بالمسيار، والمسيار في أصله جائز لكن كتطبيق اجتماعي فاشل في كثير من صوره، أنا أقول في كثير من صوره. ثم بعد ذلك يبخل عليها حتى بالمسيار، فلا تصبح هذه الزوجة الثانية التي أخذها بالمسيار كالزوجة الأولى، لا يغار عليها ولا يحترمها ولا يقدرها ولا يساعدها ولا يساندها ولا يتكلم معها بالكلمة الجميلة، لأنه يراها كالتجربة، بكل يسر وسهولة أطلقها، فيرى أنها قبلت بالمسيار، إذن فلتحمد الله عز وجل أني تزوجتها. لا، ما يجوز لك أن تدخل على هذه المرأة بهذه المشاعر. والدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فلا تستضعف هذه الكثيرة بين يديك، وإنهن عوان عندكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتبحث عن أدنى سبب أو تخترع سببا للانفصال عنها. بهذه السهولة أنت نقلتها من بكر إلى ثيب، أو من مطلقة للمرة الأولى إلى مطلقة للمرة الثانية، والشيطان يستغل مثل هذه الفرصة مع مثل هؤلاء النسوة، فربما عرضها للحرام. فالأصل في زواجك لها أن تحصن نفسها، فلنتق الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. أسأل الله عز وجل الكريم من فضله العظيم، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم ارزق بناتنا وأخواتنا الأزواج الصالحين والذرية الطيبة، اللهم ارزقهم الأزواج الصالحين والذرية الطيبة، اللهم ارزقهم الأزواج الصادقين الصالحين والذرية الطيبة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الغنى وفتنة الفقر. اللهم أسعدنا بطاعتك والبعد عن معصيتك. اللهم ارحم موتى المسلمين، وشافي مرضاهم، وعافي مبتلاهم. اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم ارزق البطانة الصالحة، انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.